نرحب بالدكتور نبيه برجي، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في شؤون المنطقة من بيروت. دكتور نبيه، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا بحضرتك.
الله يسلمك دكتور نبيه. بداية، يعني كيف تنظر إلى يعني هذه المواجهة وهذا التصعيد في المواجهة بين اليمن وكيان الاحتلال الإسرائيلي؟ ضرب مطار بن غوريون بصاروخ البالستي الفرد صوتي، ومن ثم العدوان الإسرائيلي على اليمن.
أنا أولا يعني اعتدنا على الوحشية الإسرائيلية، إن كان في لبنان أو في غزة أو في سوريا. هذه وحشية تحولت إلى تقليد أخلاقي، تقليد فلسفي لدى الأحتلال الإسرائيلي. ولكن أنا أعتبر رغم الاختلال الدراماتيكي في موازين القوى أن الضربة التي وجهت إلى مطار بن غوريون كانت ضربة إلى الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي. منذ 30 عاما حذرتهم هيلاري كلينتون، قالت لهم يعني إن دخول الصواريخ إلى ساحة المعركة لابد أن يغير كثيرا في المنحة الفلسفي للتوازن الاستراتيجي أو حتى للاختلال الاستراتيجي، لكنهم هاجموها بأغيابهم يعني وزقوها سياسيا وحالوا بينها وبين الدخول إلى البيت الأبيض. يعني هكذا يفكرون، يعني حتما هذا عقل الذئاب وليس عقل من يفكرون. عندهم أربع طبقات، أربع أنظمة للدفاع الجوي، من أهم وأفضل المنظومات الدفاعية الجوية في العالم. يعني هذا يعني يعني هناك ثاد الأمريكية مصنوعة لاعتراض الصواريخ العابرة للقارات. ومع ذلك تمكن الحوثيون أو أنصار الله من ضرب مطار بن غوريون، وهو يشكل يعني نقطة الضعف الرئيسية في إيران في إسرائيل. حتى أن أحد المعلقين الإسرائيليين اليوم يقول لو ضربوا مفاعل ديمونة لكان أسهل علينا من ضرب مطار بن غوريون.
طيب، هل تعتقد دكتور بأن يعني هجمات الأمريكية والإسرائيلية سوف تردع حركة أنصار الله وتثنيها عن إسناد ومناصرة الشعب الفلسطيني؟
أولا أنا أعرف اليمنيين جيدا. شعب نقي صافي، أخلاقي جدا، إنساني جدا، قومي جدا، يعني وقد يعني في كل بلد عربي حتى يعني في مصر تجد قبائل من اليمن ذهبت يعني واستوطنت في صعيد مصر. الموجودة القبائل اليمنية، يعني نحن ورثة هؤلاء الرجال بكل معنى الكلمة. نحن نعلم ما هو وضعهم الاقتصادي، ما هو وضعهم الاجتماعي، ما هو وضعهم القبلي. يعني إن يستطيعوا أن يصنعوا المسيرات وأن يصنعوا الصواريخ باليستية، حتما هذه الصواريخ ليست كما يقال تصنع في إيران وتصدر. قال لي أنا خبير استراتيجي أمريكي بالحرب الواحد، قال لي إن الأمريكيين يرصدون البواخر والزوارق الإيرانية يعني بشكل أسطوري. حتى أنهم يراقبون، يستطيعون مراقبة أن يرصدوا طيور النورس، كيف للصواريخ الإيرانية أن تصل إلى الحوثيين. معنى ذلك أن الحوثيين أقاموا البنية التحتية لتصنيع هذه الصواريخ. هذه عملية هامة. ولكن اليوم الآن المساء طرأ شيء مهم جدا، وهو أن هناك اتفاق بين أمريكا وأنصار الله على وقف مهاجمة السفن. لم يقبل أنصار الله بأن يتوقفوا عن قصف إسرائيل، فقط قصف السفن.
يبدو أن هناك وساطة عمانية أيضا في هذا.
كان وساطة عمانية، كانت وساطة، ونحن نعلم يعني أن عمان موقف مشرف. يعني لاحظنا كيف اعترض مفتي عمان على الاعتداءات على سوريا أو الاعتداءات على غزة. هناك مواقف سياسية وليس فقط دبلوماسية مشرفة من عمان، ونحن نعلم دورها بالنسبة للمفاوضات بين أمريكا والولايات المتحدة. ولكن اليوم أن يقتصر، سلم الإسرائيليون اليوم أن يقتصر الاتفاق بين الولايات المتحدة وأنصار الله على وقف ضرب السفن وليس الأراضي الإسرائيلية.
طيب يعني هذا الاستهداف الفريد من نوعه في قضية استهداف مطار بن غوريون، كما ذكرتم دكتور أنه يعني بالنسبة لهم هذا مطار بن غوريون أهم من مفاعل ديمونة، وبالتالي يعني ما الرسالة التي حملها هذا الاستهداف؟ ويعني هل يمكن أن يكون مثلا على طريق الإسرائيليين حاولوا أن يظهروا أنه هذا الخرق تم على طريق الصدفة وخلل فني وعطل وما إلى ذلك، وأن تصديهم للصواريخ اليمنية كان ناجحا بكذا نسبة بالمئة، ويعني هذا لم يعد ذا أهمية؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني حضرتك تعلم جيدا يعني أنه الكلام عن الصدفة، أنا أتصور أنه حضرتك سخرت كثيرا من هذا التوصيف. لصاروخ يقطع نحو 2000 كيلومتر ويصل إلى مطار بن غوريون ويقال أنه بالصدفة. طبعا يعني أي منظومة، أي دولة أو أي قوة تحاول تطوير صواريخها، طبعا حسب علمنا أو حسب ما قالته الصحف الإسرائيلية أن هذا يعني صاروخ متطور تمكن يعني ويستطيع أن ينفذ أو أن يعني أوكي أن ينفذ من أي منظومة دفاعية. هناك صواريخ متطورة بطبيعة الحال، واليمنيون يستفيدون من تجارب مضى عليها أكثر من عام وهم يعني يطلقون الصواريخ. أنا أعتقد أن المسألة يعني مسخرة، يعني حتى لو استخدمت هذا التعبير العامي أن يقال صدفة، هي قطع 2000 كيلومتر. والغواصات أيضا، يعني أريد أن أخبرك أن هناك محطات اتصال في البحر، محطة اتصال إسرائيلية على بواخر إسرائيلية ترصد الصواريخ، ومع ذلك تمكن هذا الصاروخ من تجاوزها والوصول إلى وسط تل أبيب أو إلى بعد يعني كيلومتر 22 كيلومتر عن تل أبيب.
طيب هذا الاتفاق الذي أعلن قبل قليل يعني بين الولايات المتحدة وأنصار الله بوساطة عمانية، هل يمكن أن يحمل رسالة إلى الكيان الصهيوني بأنه يعني أنت أيضا يجب أن تكوف، يجب أن تهدي، يجب أن يعني تلتزم باستحقاقات هذا الاتفاق؟ نعم،
أنا أشكرك على هذا السؤال، أشكرك. هذا هو لب الموضوع أو جوهر الموضوع. يعني هناك شقاق، إسرائيل تقول اليوم بأنها فوجئت وبأن الولايات المتحدة لم تعلمها. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الولايات المتحدة، هناك طبعا نحن نعلم أن هناك تماهي، هناك تنسيق مطلق بين إسرائيل والولايات المتحدة. عندما تتفرد الولايات المتحدة باتفاق من هذا النوع دون استثناء الأراضي الإسرائيلية، معنى ذلك أن هناك تفاوت في الموقف، وأن يعني المشكلة، هذا ليس كلامي، هذا كلام أكسيوس الذي يقول أن هناك داخل البيت الأبيض من يعتقد أن نتنياهو يتجاوز الخطوط الحمر الأمريكية في الشرق الأوسط. هذا ليس كلامي، هذا كلام أمريكي. معنى ذلك أن هناك شقاق، ونحن نعلم أن ترامب يريد أن يزور المنطقة في هذا الشهر، وطبعا ليس من مصلحته أن يزور السعودية أو غيرها تحت النار. يريد تهدئة الوضع، أن يتقدم يعني أن يزور المنطقة كما كتبت اليوم أنا بأجنحة الملائكة وليس بأجنحة الإله المارس إله الحرب عند الرومان.
نعم. طيب الآن يعني تتواصل الأخبار حول هذا الاتفاق، برأيكم يعني هذا الاتفاق إلى أين سيأخذ بهذا المشهد؟ يعني أكيد أن الولايات المتحدة لن تترك إسرائيل لوحدها مع الحوثيين أو مع غيرهم، وبالتالي يعني هل نحن أمام مشهد ربما يحدث لأول مرة بهذا الوضوح من الشقاق بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ربما؟
بالتأكيد هناك شقاق، يعني نحن نعلم أن بنيامين نتنياهو عندما عقد مجلس وزراء في إسرائيل وتحدث وزير التراث عميحاي إلياهو عن توجيه أو عن إلقاء قنبلة ذرية على غزة، ونحن نعلم أن بن غوريون أول رئيس هو من أعلن قيام دولة إسرائيل، وكان أول رئيس دولة بأورى رئيس حكومة في إسرائيل، عندما كان يقول يعني أتمنى أن أستفيق ذات يوم وأرى أن غزة وقد زالت من الوجود لأنها قنبلة ديموغرافية في الخاصرة الإسرائيلية.
نعم.
مع ذلك يعني عميحاي يعني عندما تحدث إلياهو عن إلقاء قنبلة نووية على غزة قال له بالحرف الواحد، وهذا ما كشفه يعني موقع إسرائيلي، قال له إيتمار بن كفير هذه القنبلة يجب أن تلقى في مكان آخر، يعني أي على طهران وليس في غزة. الأمريكيون منعوا ذلك، يعني هو يعتبر يعني أن دين أتشيسون غداة إطلاق قنبلة هيروشيما قال بالحرف الواحد إن تاريخ العالم يبدأ من هنا. كان نتنياهو يريد أن يضرب طهران ليس ضربة واحدة، يضرب عدة ضربات نووية لإيران لكي يقول بدوره إن تاريخ الشرق الأوسط بدأ من هنا. الولايات المتحدة هي التي منعت نتنياهو من ضرب إسرائيل.
طيب يعني فيما يتعلق بتداعيات ما يجري، طبعا الكيان الإسرائيلي لا يجد ما يغطي به فشل منظوماته الدفاعية وفشله في تحقيق أهدافه في وقف يعني الجبهات وتوسع هذه الجبهات، وحتى في غزة فشله المستمر، إلا أن يتهم الجمهورية الإسلامية ويزيد من اتهاماته ويصعد من تهديداته وما إلى ذلك. كيف تنظرون إلى يعني هذا المسعى الإسرائيلي بإلقاء اللوم على إيران ومحاولة إظهار أنها تقف وراء كل شيء، والحال أن يعني هذا ليس الحقيقة. الحقيقة أن هناك شعوب مقاومة، أن هناك إرادة وراء هذه الشعوب، وأن هناك إمكانيات تسخر يعني من قبل هذه الأطراف لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
لا شرف لإيران أن تساند يعني قوى المقاومة في المنطقة.
نعم.
هذا ليس تهمة يعني.
نعم.
إنه هذا شرف لإيران أن تقف إلى جانب المقاومة كما وقفت إلى جانب لبنان.
نعم.
يعني لنعترف أنه لولا المساعدة الإيرانية لما استطاعت المقاومة في لبنان تحرير الجنوب عام 2000.
نعم.
ونحن ممتنون لإيران على هذا الموقف يعني، ولكن يعني ما الذي يلجأ إليه نتنياهو هو عبارة عن بروباغندا تافهة، يعني صارت مكشوفة وصارت مبتذلة وبدون أي تأثير. يعني يعتبر أن إيران هي رأس المقاومة ويجب ضربها، هو يريد الحرب، هو يعتبر أن مواصلة أن بقائه في السلطة رهن ببقاء الحرب ليس أكثر. رجل بدون قضية، يعني كل الذين منذ أن كان يعمل في الولايات المتحدة وحتى تسلمه رأس الحكومة يتحدثون عن البعد الزبائني في الانتهازي طبعا في شخصية نتنياهو. ليس رجل قضية بنيامين نتنياهو هي بنيامين نتنياهو.
نعم.
حتى إن امرأته سارة قالت عندما بدأت المعارضة تقوى ضده، قالت إننا أعددنا أو حزمنا حقائبنا ولتحترق إسرائيل. تصور أن تقول هكذا.
نعم.
زوجته وهي شديدة التأثير عليه. ما يعني نتنياهو يعني البقاء في السلطة ليس أكثر. الآن لا يستطيع أن يتاجر بالورقة اللبنانية ولا بالورقة الفلسطينية.
نعم.
ولا بالورقة السورية ليبقى في السلطة. يريد أن يركز على إيران لكي يستقطب الرأي العام، لكن الرجل بات مكشوفا بالكامل وعاريا بالكامل أمام أكثرية الشعب الإسرائيلي. من هنا نحن نعلم أنه أمام أي صدمة عسكرية أو سياسية كانت أي حكومة تعجل بإجراء انتخابات الكنيسة. حتى الآن رغم كل الصدمات ورغم كل الحروب ما زال مصرا على أن ينهي الكنيسة ولايته.
نعم.
هذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
طيب، وبرأيكم هذا المشهد بأي اتجاه يسير؟ يعني ما الذي ينتظرنا خلال الأيام والأسابيع المقبلة؟
أنا أنتظر، أنا أتوقع أن ينعكس. أولا هناك يعني الأضواء تتركز الآن على زيارة دونالد ترامب إلى المنطقة، وهناك يعني لم يعد سرا أن هناك دول عربية خارجية تعرف ما هي تداعيات أي حرب إسرائيلية تستقبل حرب أمريكية ضد إيران، هي تعرف ما هي التداعيات الكارثية على بلدان المنطقة. وكان هناك كلام لمسؤول إيراني بالحرف الواحد قال إننا يعني نحافظ على علاقتنا مع الدول، على أشقائنا في الدول المجاورة، أن يقصد دول الخليج طبعا، ولكن هناك نحن يعني هناك أهداف أمريكية في هذه الدول.
نعم.
يعني سنكتفي بضرب القواعد الأمريكية. طبعا ضرب القواعد الأمريكية ممكن أن يشعل المنطقة بالتأكيد. هناك ضغط، أنا أستطيع أن أؤكد لك من مصدر دبلوماسي خارجي قرري شخصيا أن هناك يعني ضغوط من دول مجلس التعاون على إدارة ترامب لمنع إسرائيل من القيام بأي حماقة.
شكرا لك دكتور نبيه برجي، الكاتب والمحلل السياسي، وعلى مشاركتك القيمة في لقائنا هذا حدث وحوار.